أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كفى بقي من حق
أنه بناء على جواز التصرف بالخمس. إذا قلنا بجواز التصرف بالخمس بالاتجار وغيره كما هو الظاهر، إذا فرضنا أنه اتجر بالربح الذي تعلق به الخمس، اتجر به، الكلام يقع في أنه هل يجب عليه أن يقسط هذا الربح الذي اتجر به أخماسا ويكون خمس ربح الخمس تابعا للخمس أو لا؟ هل يجب عليه أن يقسط إذا اتجر به وحصل على أرباح هذا الربح الذي تعلق به الخمس، أدخله في التجارة فحصل على ربح، نفترض أن الربح كان 5 ملايين، خمسة وش قد مليون، تجر بكل 5 ملايين، ربح أفرض أيضا 5 ملايين، هل يجب عليه أن هذا الربح 5 ملايين الأخرى أن يقسطه أخماسا ويكون ربح الخمس، يعني ربح المليون اللي هو أيضا مليون بحسب الفرق في هذا المثال، هذا يكون تابعا للخمس أو لا؟ بعبارة أخرى أنه عندما يتجر بالربح بالخمس، بالربح المشتمل على الخمس، الأرباح التي تأتي نتيجة هذه التجارة هل هي له أو لا؟ من الخمس يأخذ قسطه من الربح، واضح، يأخذ قسطه من الربح. ما هو الصحيح في المقام هنا؟ الرأي المعروف بين خصوص المتأخرين هو أنه لا يكون تكون أرباح كلها لا، ولا يجب عليه إلا خمس الربح الأول، خمس الربح الأول، فإذا تاجر بالربح المشتمل على الخمس كل الأرباح نتيجة هذه التجارة تكون له، هذا هو المعروف. لماذا يلتزم بذلك؟ يلتزم بذلك باعتبار أنه بعد فرض ترخيص الشارع بالتصرف بالخمس والتصرف بالربح المشتمل على الخمس، نفس هذا الإذن الشرعي بالاتجار بالخمس وبالربح المشتمل على الخمس هو يستلزم حرفا كون الأرباح الحاصلة بالتجارة تكون للمأذون لا للآذن، تكون للمأذون لا لصاحب الخمس، وإلا إذا كانت للآذن لصاحب الخمس هذا ليس إذنا في ماذا؟ في الاتجار بذلك الشيء، وإنما هذا أشبه بالتوكيل في ماذا؟ في الاتجار بالخمس، فحينئذ يكون نتيجة التوكيل أن الربح الذي يحصل عليه الخمس لابد أن يكون تابعا لمن؟ للخمس. هذا ليس إذنا في الاتجار، الإذن في الاتجار يعني السماح له بأن يتجر بهذه العين وتكون الأرباح له، لا أن تكون الأرباح لمن؟ لصاحب الخمس، وإلا إذا يعطيه المال ويقول اتجر به وتكون أرباح التجارة له يعني الآذن للمرخص، هذا ليس إذنا في الاتجار، وإنما هذا في الحقيقة توكيل، ويشبه التوكيل أنه روح اشتغل به هذا والأرباح تكون جنة إلي. فيستفاد عرفا من الإذن بالتصرف والإذن بالاتجار أن الأرباح التي يحصل عليها هذا المأذون نتيجة هذا الاتجار تكون للمأذون نفسه لا تكون علما للآذن. هذا المطلب الذي ذكره يظهر من الشيخ صاحب الجواهر أنه لا يبدأ بذلك، يظهر من كلامه أنه يقول لا، لابد من ماذا؟ من إرجاع هذه الأرباح إلى أصحاب الخمس، يعني المقدار الذي يستحقه الخمس من الأرباح هذه يكون تكون لصاحب الخمس، ولا يجوز للمأذون أن يتصرف فيها. واضح، لا يجوز للمأذون أن يتصرف فيها. هذا الكلام واضح جدا بناء على عدم جواز التصرف. إذا قلنا بعدم جواز التصرف وتصرف فيها هذا الإنسان وتاجر بها، واضح أن القواعد تقتضي ماذا؟ أن يكون ربح هذا الخمس تابع علما لنفس الخمس فيما إذا قلنا بعدم جواز التصرف. أما إذا قلنا بجواز التصرف وكان هناك إذن شرعي في التصرف بهذه العين، تصرف بها كما تتصرف في أملاكك، هذا ليس ظاهره ماذا، يعني لا ظاهره هو ماذا، هو الإذن في استملاك الأرباح التي تحصل نتيجة تلك التجارة وأنها لا تعود لنفس العامل. هذا نجي لعباك المصنف في هذه المسألة. عبارة تقول اللي هي مسألة مسألة 72، قال متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء. أبحثناها مسألة التأخير في ماذا؟ في الأداء، تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهور أيضا أبحثناها مفصلة، وكانت النتيجة هو أن الخمس يتعلق وضعا وتكليفا بالربح من حين ظهوره وإن كان مشروطا بعدم الصرف في المؤنة. مصنف يقول وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء، وإن جاز له التأخير في الأداء، هذا الجمع بين تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وبين جواز التأخير من دون أن نضم له مسألة الاشتراط بعدم الصرف بالمؤنة على نحو الشرط المتأخر ليس واضحا. كيف يمكن أن يقال بعد أن يقول نكمل عبارته، قال فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، ولا يرى أن تمام الحول شرط في وجوب الخمس. هذا أقول أن الجمع بين كون الوجوب ليس مشروطا بتمام الحول ومع ذلك ماذا يجوز شنو التأخير، هذا لا يمكن الجمع بينهم إلا أن نأخذ تمام الحول شرطا في وجوبه، وهذا هو الصحيح لأن الوجوب مشروط بماذا؟ بعدم الصرف في المؤنة في تمام السنة، وهذا ما آل إلى ماذا؟ لأن تمام الحول يكون شرطا في ماذا؟ في وجوب الخمس. فحينئذ يمكن الجمع بين وجوب الخمس على النحو المشروط بالبيان الذي ذكرناه وبين جواز التأخير، وأما أن نصرح بأن تمام الحول ليس شرطا في وجوبه ومع ذلك يجوز التأخير، هذا يعني ليس تاما. قال وإنما هو إرفاق بالمالك، يعني التأخير ليس مشروطا بتمام الحول وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه، لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه، فهو إرفاق بالمالك. هنا تعليق لصاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر على هذا المفاد، مو على العروة، نتقدم على العروة، لكن على هذا المفاد موجود أن التأخير احتياطا للمكتسب في عبارة الشرائع، اللي هو نفس المفاد مفاد أبا سعد العرى أنه إرفاقا بالمالك لاحتمال تجدد شنو مؤمن لم تكن محسوبة له لم تكن مأخوذة بنظر الاعتبار. الشيخ سعد الزوالي يعلق يقول بأن تعليل التأخير بالاحتياط والإرفاق بالمالك لاحتمال تجدد المؤمن هذا يشعر بعدم جواز التصرف والاكتساب بالخمس. يقول يشعر بعدم جواز التصرف والاكتساب بماذا؟ بالخمس. هذه المسألة اللي حثناها سابقا وقلنا بأنه النتيجة يجوز التصرف والاكتساب وصاحب جواز قلنا بأنه رفض هذا قال لا لا يجوز ماذا التصرف والاكتساب. لكن يقول عندما يعلل التأخير بأنه لأجل الاحتياط في المؤنة احتياطا للمكتسب لئلا تظهر مؤنة جديدة غير محسوبة حتى يصرفها من الأرباح. ليش يدفع الخمس لقدام؟ يأخذ دفع الخمس احتمال أن يصرف كل الربح في ماذا؟ في المؤنة التي قد تتجدد. واضح. يقول هذا يحرم منا أن التأخير التي هو فقط هو مسألة شنو الإفراط بالمالك والاحتياط المكتسب فيشعر هذا يقول بعدم جواز التصرف في الخمس وعدم جواز الاكتساب به. وأيد هذا قال وهو كذلك لأنه مال الغير. قال وهو كذلك لأن لا يجوز التصرف لأنه مال الغير. هذا الكلام صحيح على القواعد كما قلنا على القاعدة وعلى الغير لأن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره فحينئذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه أو بإذن الشارع. لكنه قلنا بأنه يمكن الخروج عن مقتضى القاعدة بأدلة وتقدم استعراض الأدلة السابقة. ثم يقول فلا يسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس بعد أن تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره وإن جاز له التأخير. لو فرضنا أنه في أثناء السنة أسرف صرف المال في غير المؤنة في غير موضعه إسرافا أو أتلفه أتلف هذا المال أتلفه هذا المال يقول لم يسقط الخمس وكان ضامنا علما للخمس. هذا الكلام أيضا واضح أيضا على القواعد يعني على القواعد المؤسسة سابقا في باب الخمس باعتبار أن الخمس كما قلنا يتعلق بالربح من حين ظهوره ولم يحدث في هذا الفرض في هذه المسألة ما يوجب سقوط هذا الخمس. خمسا تعلق بالربح لم يحدث ما يوجب سقوطه. الشيء الوحيد الذي يوجب سقوط الخمس هو عبارة عن الصرف في ماذا؟ في المؤنة المستفاد من أدلة الاستثناء. بل يتمكن أن يسقط الخمس عنا بماذا؟ بأن يصرف هذا الشيء في مؤنته. أما إذا لم يصرف هذا الشيء في مؤنته كما إذا أتلفه بتمامه أو صرفه في غير المؤنة ولا لم يكن له إسرافا ما حاجر التقيد بمسألة الشنو الإسراف لأنه ليس كل صرف في غير المؤنة هو شنو هو إسراف. لا صرفه في غير المؤنة إذا المهم أن لا يصرفه في المؤنة أن لا يصرفه في المؤنة سواء أتلفه أو صرفه في غير المؤنة ولو من دون عنوان الإسراف حينئذ هذا ليس مستثنى. هذا لا يسقط الخمس بل الخمس يبقى على حاله ويكون ضامنا له. ولذا هذه المسألة أنه يتلف المال يتلف الربح يجوز أن يتلف الربح لكنه يكون ضامنا علما لخمسه. فهذا على القاعدة يعني لأنه لم يحدث ما يوجب سقوط الخمس. الموجب لسقوط الخمس هو عبارة عن الصرف في المؤنة وهذا ليس صرف في المؤنة لا الإسراف صرف في المؤنة ولا الاتلاف ماذا صرف في المهنة فيكون حينئذ ضامنا لما أتلفه بقاعدة أن من أتلف ما لغيره فهو له شنو ضامن فيجب عليه أداء الخمس. هذا واضح. عطف على ذلك كلمة قال وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلتان في أثنائه. نفس الكلام يقول يجري في هذا إذا فرضنا أنه في أثناء السنة وبعد تعلق الخمس وهذا واضح. أو اشترى بغبن المحاباة اشترى شيء قيمته دينار اشترى بألف حتى يتخلص من الخمس. الألف كلها الراحل يشيلها وهي زوجته اتفق وياها يشتري منها شيء قيمته الدينار بألف حتى يعطيها الألف ويخلص من الخمس. فلو اشترى شيء خذوه وهبه أو اشترى بغبن حيلة واضحة المقصود بها وشنو أنه لأجل التخلص منه من الخمس. وقد يفهم من هذه العبارة أن الهبة غير لائقة بشأنه ليست مؤنة له وكذلك ما لا هذا الشراء بهذا الشكل أيضا ليس من شأنه يعني لا يعد مؤنة له. حيلة في أثنائه أيضا يجي نفس الحكم وهو أنه يكون ضامن علما لخمس ذلك الربح الذي وهبه أو اشترى به شيئا محاضرة. هذا هم واضح يعني ما في كلام. إلى هنا يتم الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة اللي بعد 73 ومسألة 74. هاتان المسألتان مختصتان بمسألة جبران الخسارة بالربح ومتى تجبر الخسارة بالربح، هل مطلقا تجبر كل خسارة بالربح أو لا. وكذلك مسألة التلف، تلف المال أيضا هل يقع الكلام في أن هذا التلف هل يجبر بالربح أو لا يجبر بالربح، متى يجبر التلف بالربح ومتى لا يجبر، متى يجبر الخسران ومتى لا يجبر. لكننا قبل الدخول في هاتين المسألتين هناك فرع معنون في الرسائل العملية غير معنون في العروة ويمكن الحاق بهذه المسألة السابقة وهو فرع مهم ومحل ابتلاء ومذكور عنوانه سيد الحكيم في منهاج الصالحين وذكر في منهاج الصالحين كل من كتب منهاج الصالحين ذكر هذا الفرع. هذا الفرع هو هذا عبارة عن أن المكلف في نهاية السنة قلنا أنه يجب عليه أن يؤدي ماذا خمس الأرباح التي تعلق بها الخمس سابقا بعد استثناء المهنة. ما يبقى بعد استثناء المهنة يجب عليه أداء خمسه فورا، فورا يجب عليه أداء خمسه، يعني تجب عليه المبادرة بانتهاء السنة المبادرة إلى دفع خمس هذا الربح. الكلام هنا يقع هذا الفرض اللي فرض وهو أنه في نهاية السنة إذا وجد ربح أرباحه أو بعض من أرباحه مو كل أرباحه ولا الأرباح كلها، إذا وجد ربحه أو بعضا قسما من أرباحه وجدها دينا في ذمة الناس، وجدها دينا دين فهي دين في ذمة الناس. هنا ما هو حكمه من حيث وجوب التخميس وعدم وجوبه، ما هو ماذا يفعل في هذه الحالة، هل يجب على أن يؤدي خمس هذا المال اللي هو يملكه في ذمة الغير اللي هو مو بيده فعلا مو تحت تصرفه فعلا، هل يجب عليه المبادرة إلى أداء خمس هذا المال أو لا ما يجب عليه المبادرة، ينتظر إلى أن شنو إلى أن يستوفي هذا الدين يأخذ هذا الدين عندئذ يخمسه. وإذا خمس بعد الانتظار حينئذ هاي الشيء يدخل هذا في الباقي من الأموال بعد التخميس، هذا الدين بعد تخميس الباقي منه هل يعتبر من أرباح سنة الاستيفاء ومن أرواح شنو السنة السابقة. هذا هم فيه كلام. هنا اختلفت الأنظار في هذه المسألة. احنا نتكلم ننقل يعني النص اللي ذكر السيد الحكيم، ويكون محور الكلام حول العبارة اللي ذكر السيد الحكيم، لأن كلهم يعلقون عليها، يعني كلهم يخالفوا بالرأي أو يوافقوا بالرأي. العبارة اللي ذكر السيد الحكيم هي هذه، هيك التزم بهذا التفصيل، قال بأنه أن الدين إن أمكن استيفاء نهاية السنة، قل مرة يمكنه استيفاء، يتمكن أن يذهب إلى المدين ويأخذ منه المال، إن أمكن استيفاءه وجب دفعه خمسه، يجب عليه أداء خمسه. إذا أمكن شنو استيفاءه، واضح العبارة، مستوفى يعني لا يشترط في وجوب المبادرة إلى التخميس استيفاء الخارجي، إمكان القدرة على الاستيفاء هذا يكفي في وجوب الأداء والمبادرة إلى دفع الخمس. إن أمكن استيفاءه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن ما يمكن استيفاء، مو قادر على استرجاع الدين، يقول انتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، ينتظر إلى أن يدفع له المال، فإن استوفى وجب إخراج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء. فالتفصيل واضح بين إمكان الاستيفاء وعدم إمكان الاستيفاء. خب يظهر من هذه العبارة أمور، الأمر الأول هو أنه يكتفي كما قلنا في وجوب المبادرة، يكتفي بمجرد القدر على الشنو على الاستيفاء في الصورة الأولى، يعني في صورة إمكان الاستيفاء، مجرد إمكان، إذا أمكن استيفاءه يجب عليه المبادرة لدفع خمس ذلك المال، وإن لم يستوفه خارجا القدر على ذلك كافية. بينما في الصورة الثانية عكس، في الصورة الثانية قال وإن لم يمكن استيفاءه انتظر استيفاء في السنة اللاحقة، فإن استوفاه وجب عليه دفع شنو خمسة. يتشبع العبارة أنه لو فرضنا أنه انتظر، واضح انتظر وكان قادر فرض على الاستيفاء ترى في السنة اللاحقة، كان قادر على الاستيفاء، ما يقول بأنه يجب دفع خمسه فورا، وإنما علق عليه من اشتبع العبارة، يعني علقه عليه من على الاستيفاء الخارجي، فصار فرق بين الفرع الأول والفرع الثاني، بين الصورة الأولى والصورة الثانية. يعني في الصورة الأولى اكتفى بالقدرة على الاستيفاء في وجوب المبادرة إلى دفع الخمس، بينما في الثانية ما اكتفى بالقدرة على الاستيفاء قبل السنة اللاحقة، أيضا قد يكون قادر على الاستيفاء، لماذا لا يجب عليه المبادرة؟ هنا لم يجب عليه المبادرة إلا بالاستيفاء الخارجي. هذه يعني ظاهرة من العبارة. الأمر الآخر الذي يظهر من العبارة هو هذا، أنه في الصورة الثانية ذهب إلى تعين الانتظار، ما له خيارات. في الصورة الثانية اللي لا يمكن الاستيفاء يقول يتعين عليه الانتظار، ويفهم من ذلك أنه لا تجوز له المبادرة إلى دفع الخمس في صورة عدم التمكن من الاستيفاء، ما يجوز له أنه يدفع خمس الربح، لا، كأنه يجب عليه شنو أن ينتظر الاستيفاء في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه وجب عليه دفع خمسه. هذا هم واضح ظاهر العبارة فيه، أنه يقول انتظر وإن لم يمكن استيفاءه انتظر، هذا حكم، هذا هو أن ماذا أن ينتظر، ولا يجوز له المبادرة بدفع الخمس من مال آخر، ويتمكن أن يدفع خمس هذا الربح، لكن من مال شنو آخر مخمس أو مال لم يتعلق به شنو بالخمس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هذا اللي ذكره، من أنه في الصورة الثانية بعد استيفاء الدين و المبادرة إلى إخراج الخمس منه، هذا الباقي من الدين بعد إخراج الخمس هذا من أرباح السنة شنو السابقة، لا من أرباح السنة اللاحقة. شنو معنى أنه من أرباح السنة السابقة؟ واضح معنى، معنى أنه مؤنة السنة السابقة يقدر يطلعها من هذا الأرباح. هذا معنى أن مؤنة السنة السابقة، لو فرضنا أن مؤنة السنة السابقة كانت أكثر من أرباحها اللي طلعها سابقا، أو ما كانت عنده أرباح السنة السابقة، يتمكن من إخراجها من هذه، من هذا الربح الأخير اللي وصله في السنة اللاحقة. أما إذا قلنا أنه لا، ليس مؤنة السنة السابقة ومنما مؤنة سنة الاستيفاء، فلا يتمكن من إخراج مؤنة السنة السابقة من هذا الدين. هذا هو ما ذكر السيد الحكيم. طبعا السيد الخوي خالف أتباع تلامذة السيد الخوي، أيضا خالفوه في نقاط من هذا التفصيل، يأتي الحديث عنها إن شاء الله.